سلام ودعاء لجميع الأخوة والأخوات. هذه الحلقة سوف تدور حول علم الدماغ في معرفة الذكاء البشري، وأيضا في ظهور الأيديولوجيات الكبرى، أو لنقل بلغة القدماء من الحكماء الذين كانوا يقولون علم فراسة الدماغ. لكن قبل الخوض في ما نحن بصدده، لابد من الإجابة عن تساؤلين، سؤالين هكذا وضعهما أخوين في الحلقة أو على الحلقة الماضية التي كانت بعنوان صرع الفص الصدغي أو الصدغي وظاهرة الرؤية والتطرف الديني. طبعا أنا دائما أقول الصدغي وأحيانا أقول الصدغي، وربما هي كلا التسميتين صحيحة، لكنه الكثير يسميه هكذا صرع الفص الصدغي، لكن أنا عادة أقول الصدغي أو الصدغي. ربما تكون التسمية يعني هكذا كلا المسميين صحيحان. أحد الأخوة يسأل سؤال يقول الآتي، يقول: هل جميع الديانات التي ظهرت ينطبق عليها حال يعني خلل الفص الصدغي؟ يعني هاي الأديان كلها ظهرت أو كلها يعني هكذا وجدت بسبب الخلل في الفص الصدغي أو الصدغي؟ بالواقع لا، ليس كل هذه الأديان. كيف يكون الجواب؟ الجواب هو أنه لا يمكن أن ينطبق الأمر على جميع هذه الأديان بحذافيرها، فهناك فروقات نشأت من أول ظهور الدين كأيديولوجية وضعت عن قصد، يعني من قبل الكهنة، كقضية اليهودية في اليهود. فاليهود ذكرنا نحن أنه الكهنة أرادوا أن يضعوا أيديولوجية خاصة بهم، وهكذا تطورت عبر الزمن إلى أن أصبحت هذا الدين. ثم الذي جاء من بعد هؤلاء الكهنة صدق الآباء والأجداد فأصبح يهلوس، وهنالك كهنة يهلوسون لأنهم كانوا مصدقين على أو مصدقين بالذي ما تربوا عليه. فهنالك فروقات نشأت من أول ظهور الدين كأيديولوجية وضعت عن قصد من قبل يهود، كما بينا في حلقاتنا التي هي عبارة عن تأملات في الكتاب المقدس. يوجد كهنة كذبة لهم غايات، أسسوا أساس اليهودية ثم صدق الأبناء، وظهر من بعد ذلك التصديق كهنة مهلوسين ومدعين، وتختلف حالاتهم النفسية والذهنية، وهكذا ظهر الدين المسيحي ومن بشر به بناء، لأنه بني الدين المسيحي على مسلمات كانت في الدين اليهودي. وهكذا يعني ظهر الدين المسيحي، ثم جاء الإسلام يعني عبر نبيه محمد جاء بدينه الذي بني على أساس اليهودية والمسيحية. فيوجد من أسس كهنوتا لغاية، ويوجد مهلوسون، ويوجد مدعون، ويوجد كذبة. إذن ليس الجميع سواسية في طبيعتهم من حيث الإيمان والتصديق والهلوسات والأعراض. إذن هنالك فروقات، لكنه الأصل الذي وضع ربما لأغراض أيديولوجية، ثم حدث ما حدث بهذا الجواب المختضب والمختصر. ونحن ذكرنا بأنه العقل البشري لما يصدق بشيء ما ويؤمن به إيمان بقوة، الدماغ البشري عنده قدرة على الخلق، يخلق صور، يخلق طاقات، ويوجد طاقات. وأنا ذكرت في حلقات القديمة في أسئلة وأجوبة، وأيضا في حلقاتي عن روح الحياة، أنه الدماغ أحيانا يخلق لك صورة وتأتيك هذه الصورة تخنقك وتدمرك. لذلك لما الإنسان يصير عنده هكذا أعراض ويجد أشياء خنقة يظنها جن أو جيثوم أو أشياء أخرى، فما هو العلاج؟ العلاج أنا أيضا ذكرته، وكان علاجا نادرا لم يذكر من قبل أبدا، والكثير تشافى منه، ولربما كل من يطبق ما أوصيت به سوف يتشافى، إنه تتقبل هذه الصورة وترسل لها السلام والمحبة وتعتبرها جزء منك، يعني تحب هذا المرض الذي هو مقبل عليك وتظنه يؤذيك، اقبله على أنه جزء منك، اتقبل، ارسل له المحبة والسلام وسوف يتم التشافي. لأنه تذكر دائما الدماغ عنده قدرة على خداعك، الدماغ عنده قدرة على الخلق، الدماغ يخلق صورة وتظنها جن أو شيطان وتأتي إليك فتخنقك هذه الصورة ويكون إلها أثر واضح وتحس به، لكنه الصورة مخلوقة منك أنت من دماغك. فالأدمغة يمكن أن تخلق صورا وأرواحا وطاقاتا تعذب أصحابها، فعليك أن تلتفت لذلك وتفهم هذه الحكمة حتى تتخلص من عللك وأمراضك. بماذا؟ بالتقبل، بالمحبة، بقبول هذا المرض أنه جزء منك، إرسال للمحبة والسلام، تغمض عيونك عندما تنام تريد النوم وترسل للمحبة والسلام وتقبل على أنه جزء منك وتقول له أنت مني وأنا منك وأنت من قدراتي الذهنية وأرسل لك المحبة والسلام وأنا أحبك بكل جوارحي، وهكذا ترسل له هذه الرسائل. بعد يوم يومين ثلاثة سوف تتشافى من أمراضك الروحية أو الطاقوية أو اللي تظنها جن وشياطين. هذه خلاصة المنفعة التي أردناها. السؤال الآخر يسأله أحد الأخوة، يقول بعد التحية والسلام، هل تجارب الاقتراب من الموت نتاج لخلل في الدماغ؟ طبعا هذه تجارب الاقتراب من الموت يكون أحيانا بسبب غيبوبة العقل الواعي، هو دائما يكون بسبب غيبوبة العقل الواعي واستفحال العقل الباطن عند غيبوبة العقل الواعي. يعني عند غيبوبة الوعي يستفحل العقل الباطن اللاشعور الذي تتراكم به كل المعلومات اللي مرت علينا سواء كنا مدركين إلها أو غير مدركين. هذا كيف يستفحل العقل الباطن؟ لسبب إصابة أو حادث مميت، فهي تشبه من جهة الهلوسة صرع الفص الصدغي، لكنها من جهة أصل المرض فمختلفة. كيف ذلك؟ كمثال، شخص يشرب حبوب هلوسة فيرى هلوسات، وهكذا يعني ربما مثل شخص يفعل خلوات، يصعد في جبل ويقل عنده الأكسجين فيصبح يهلوس، وشخص يتعرض الضربة بمطرقة على رأسه فيرى هلوسات بسبب الضربة. فلو دققنا في هذه نجد أنه الهلوسة هنا وإن اتفقت، يعني لأنه هلوس هلاوس فمتفقة من حيث أنها هلوسة، لكنها مختلفة من حيث منشئها، المنشأ مختلف، الأصل الذي أنتجها مختلف. إذن مو كل الأمور هي بسبب صرع الفص الصدغي أو الصدغي، لكنه هذا صرع الفص الصدغي يعني إلى تسميات قديمة وإلى تسميات حديثة وأجريت عليه إبحاث، وهو ما كان يسمى بصرع الكهان أو مرض الآلهة، وكان معروف عند العرب وكان معروف عند اليونان وما زال معروف عندنا، والتسميات جاءت حديثة قيدت وبينت وشرحت ما كان يعني هكذا معروفا قديما لكنه شرح بأسلوب علمي وإيضاح أكاديمي هكذا. فالقضية ليست لنقل تجارب الاقتراب من الموت مو كلها خلل بسبب الفص الصدغي أو بسبب خلل دماغي. نعم إذا كان خلل دماغي بالمعنى الأعم ينتج عن شرب الأدوية، ينتج عن نقص الأكسجين، ينتج عن التعب والإرهاق والرياضات الطويلة، ينتج مثلا عن الضربة بالرأس بشيء مثلا قوي ويكون هنالك خلل. إذا كان الخلل بهذا المعنى نعم فهي كلها بسبب هذا الشيء، لكن إذا أردنا أن نقول إنه تجارب الاقتراب من الموت كلها مرتبطة بصرع الفص الصدغي، لا مو كلها مرتبطة بهذا الشيء. فقضية يعني إنه الاقتراب من الموت هذا بحث طويل، وربما احنا ايضا ذكرنا عنه ملخصا في قضية في حلقة التناسخ والتقمص هكذا. وربما في المستقبل سوف نذكر ملخصا عن ذلك، وإن كنت أنا ما أرى يعني الأمر جدا مهم، لأنه ما يوجد هنالك أدلة واضحة ثابتة تدعم يعني ما يدعيه البعض وألف فيه الكتب. يعني لما نأتي ونضع هذه الشروحات اللي وضعوها والأدلة التي قدموها ونحاول نمحصها وندقق فيها، نجدها كلها مختلة لا يقوم البرهان على إثباتها. فبالتالي أنا أرجعها كلها للدماغ وما فيه، يعني للعقل الباطن اللي يستفحل والمكنون الإيماني اللي بداخلك. فبالتالي المسيح يرى وفق إيمانه، المسلم يرى وفق إيمانه، البوذي يرى وفق إيمانه، وهكذا. أحيانا طبعا تحدث، خلي نقول، طفرة لا شعورية، كما تحدث الطفرات الجينية. فمثلا مسلم يرى صورة مسيحية، طبعا هذه تحدث لأنه العقل البشري أيضا يقدم طفرات، حتى العقل الباطن فيه طفرات كما الجينات فيها طفرات. أنت لما تقول جينات البشر تحدث فيها طفرات، التطور فيه تحدث طفرات، فبالتالي العقل البشري أوتوماتيكيا المكنونات مالته أيضا تحدث فيها طفرات. فتجد مثلا مسلم يرى صورة مسيحية أو مسيحي يرى صورة إسلامية، هذا تحدث. لكن القاعدة العامة تقول أنه أغلب المسلمين، لأنه إحنا ما ننظر إلى الشواذ، لكل قاعدة شواذ والشاذ لا يقاس عليه. لما تذهب أنت وتجري عملية جراحية يقولون لك نسبة النجاح مضمونة، لكن أحيانا يحدث عندك شيء ما، حدث ما، فما تنجح العملية. هذا لا يخل بالقاعدة العامة التي قالت نسبة النجاح مضمونة. فهنالك قواعد عامة تسير، مثلا كل طفل لما يولد من بطن أمه يولد عنده أيدين اثنين ورجلين اثنين، لكن يحدث خلل ما. فالخلل يحدث في، لنقول، الشاذ من القاعدة مو القاعدة العامة، وهكذا. فالقاعدة العامة تقول إنه الإنسان المسلم يرى وفق دينه، لما يرى حالات أو يستفحل العقل الباطن في قضية ما لإصابة لهلوسة ويرى قضايا الاقتراب من الموت، طبعا هذه تحدث عند هلوسات وفق دينه، المسيحي وفق دينه، البوذي والطاوي والهندي وغير الهندي الأحمر، يعني كل هؤلاء وفق دينهم. لكن كما قلنا تحدث أحيانا طفرات، لأنه الجين الأول للبشر فيه طفرات، فبالتالي هذا حتى العقل يبقى محافظ على بعض الطفرات، حتى اللاشعور. ولربما هذا الربط الذي أنا قلته الآن في قضية الطفرات والعقل واللاشعور وتحدث فيهما طفرات، ربما لم يشار إليه سابقا، لكن أنا متأكد كل عالم مدقق محقق من أصحاب الحكمة عندما يستمع الكلمة سوف يقول نعم هذا صحيح، لأنه هنالك مقاييس منطقية علمية يمكن الإنسان أن يفهم بأنه ما قلته مو خارج نطاق العلم. طبعا هنالك بعض الأسئلة عن قضية أنه اعتقادي ورؤياي الكونية وكذا، أنا أطلب من الأخوة أن يراجعوا حلقاتي عن روح الحياة حتى ما نكرر الكلام ونبقى فيما هو مفيد الذي لم يطرح سابقا، حتى أنه الجميع يستفيد من ذلك وليس فقط السائل. السائل يمكن أن يرجع لحلقاتنا الماضية ويستمع إليها بروية وتعقل وبصيرة وفهم حتى يفهم ما هو الذي نريده وما هو مرادنا هكذا. إذن الحلقة التي بين أيدينا تدور حول علم الدماغ في معرفة الذكاء البشري، وأيضا في ظهور الأيديولوجيات الكبرى، أو لنقل كما قلت بلغة القدماء علم فراسة الدماغ. علماء فراسة الدماغ ماذا كان يقولون؟ كل منطقة من الدماغ عندما يحدث فيها شيء ما، ارتفاع أو شيء مختلف، فهذا يظهر أنه هذه المنطقة مفعلة، ومفعلة بقوة الخلل أو النتوء أو الشيء الموجود فيها. وهذه الصورة باللغة الإنجليزية تشرح علم الفراسة القديم، طبعا ليس القديم جدا، هنالك اختلاف بين القديم جدا قبل 1000 سنة والذي كان قبل 400 سنة مثلا، لكنه هذه الصورة تشرح الحد الفاصل بينهما. أي منطقة كانوا يقولون كان يحدث فيها نتوء ما فتدلل على أنه هذه مفعلة ومرتبطة بشيء ما. مثلا عندي أنا بالنسبة لي آخر منطقة من رأسي، آخر منطقة في هذه الصورة اللي هي تدلل على النزوع إلى الحب، بالواقع أنا دائما هذه المنطقة يصير عندي بها صداع، يعني دائما هذا المكان اللي معنون يصير فيه صداع، فبالتالي ربما تكون المعلومة صحيحة لكنه لا تتطابق على الجميع 100%، لكنه جاء علماء قالوا هذه المعلومات غير دقيقة وغير صحيحة وأصبحوا يعني يتخطونها. لكن أنا أرى أحيانا إذا أجريت دراسات مفصلة، طبعا الباحث الذي سوف يتكلم لاحقا في حلقتنا والذي يستضيفه الأخ خالد في برنامج رحلة في الذاكرة والذي سنقدمه بعد الحلقة يختلف معنا ويرى أنه هذه لا هي باطلة والعلم أبطلها، لكن أقول أحيانا تكون لها مصداقية. طبعا عادة العلماء كانوا يقولون النتوء، لكن أنا بنظري هي مو قضية فقط النتوء، لأن بعض الحكماء القدماء جدا كانوا يقولون الخلل أو الشيء الذي يحدث في المنطقة هذه. فأنا تابعت أنه بعض الناس عندها بعض الآلام مثلا اللي تحدث في هذه المناطق في هذه القسم المحدد، هذا النتوء أو مثلا الذي يحدث أو لنقل الصداع أو الشيء الذي يحدث فيه وتشعر به أنت، نقول أنه هذه المنطقة مفعلة عندك أكثر مما هي مفعلة عند الآخرين. طبعا هو علم الدماغ كان هكذا يتضمن مراقبة الجمجمة وتحديد السمات النفسية للفرد عن طريق النتوءات، وكانوا يعتقدون أنه توجد تقريبا 27 عضوا في الدماغ فرديا، وهذه يعني المناطق تحدد الشخصية. وطبعا هذه ما يعتقدون أنه مختصة فقط بالإنسان، هي موجودة حتى عند الحيوانات الأخرى. فكانوا ماذا يفعلون مثلا علماء فراسة الدماغ؟ يمررون الأطراف أصابعهم وراحات الأيادي اللي عندهم على هذه الجمجمة، على جمجمة المريض، فوين يشعرون أكو تضخم أو فجوات أو شيء ما، فيقولون هذه المنطقة مفعلة بشكل قوي لهذا الإنسان. كان أبوقراط أول من يقولون هكذا أول، ربما هنالك من كان قبله، لكنه إحنا اللي يعني قيد عندنا ووصل إلينا أنه أول من ذكر يعني وحدد الدماغ على أنه مركز التحكم الرئيسي في الجسم هو أبوقراط. والطبيب اليوناني العظيم جالينوس الذي كان أو حدد، هو الذي كان يقول أو حدد أن النشاط العقلي يحدث في الدماغ وليس في القلب، بخلاف الإسلام والأديان الإبراهيمية. فإحنا نعرف أنه الأحاديث النبوية وغيرها دائما تشير إلى القلب، ويكون أحيانا هكذا يطلقون أحيانا على العقل، يعني العقل كانوا يطلقون أيضا على القلب حتى لا يقول لك الإنسان، إنما يقول يعني الآيات مثلا للمتوسمين للذين يعقلون لكذا، إنه إذن الدماغ لا، الدماغ شيء والعقل شيء آخر بالمصطلحات الإبراهيمية. العقل هو محله القلب في الأديان الإبراهيمية، حتى لا يأتي شخص مثلا الآن ويقول إنه العقل هو الدماغ، لا، هو ما كان العقل الدماغ. الآن بعد التقدم العلمي أصبحنا نربط العقل بالدماغ البشري هكذا. لكن جالينوس طبعا أكيد ليس كما هكذا نعرفه اليوم عن الدماغ والمخ وأسراره، كان يقول إنه ذلك العضو هو بارد ورطب ويتكون من الحيوانات المنوية، وهو مقر الروح الحيوانية، وهو أحد الأرواح الثلاثة، يعني الأرواح اللي توجد في الجسد، وكل من هذه الأرواح الثلاثة مرتبط بعضو من الأعضاء. لكنه بعيدا عن هذا التفصيل الذي هو ربما يعني ليس صحيح وليس ربما، بعيدا عن هذا التفصيل، هو كان يقول إنه الدماغ هو مصدر العمليات التي تقوم. أو إن النشاط الذي يحدث إنما يحدث، يعني النشاط العقلي، النشاط العقلي مو قلبي، مو في القلب، إنما في الدماغ، باختلاف يختلف يعني كما قلنا مع الأديان التي كانت تقول النشاط العقلي يكون في القلب. إذن وهنا نترككم مع هذه الحلقة الجميلة الرائعة التي يقدمها برنامج رحلة في الذاكرة، يعني حلقة جدا رائعة وجميلة، ربما يختلف معها البعض وربما يتفق معها البعض، لكنها تبقى حلقة مفيدة ورائعة ولطيفة جدا. وأهلا بكم ومرحبا، ومشاهدة وممتعة، وفي أمان النور.